بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا نكمل تأملاتنا في إنجيل مرقس إصحاح 6. بدأنا الجزء بتاع إرسالية الاثني عشر من عدد 7، ودعا الاثني عشر وابتدأ يرسلهم 2 2 وأعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة وأوصاهم ألا يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط. وقلنا ده كان مبدأ ربنا يسوع له المجد، أن الناس تخدم مع بعض عشان يتعلموا الشركة، يتعلموا المحبة، يسندوا بعض، ولو واحد وقع التاني يرفعه، ولو واحد نسي حاجة التاني يفكره، ولو واحد برد التاني يسخنه. وفي نفس الوقت لما ربنا يشتغل بيهم كل واحد ينسب الفضل لزميله، ما يبقاش حاسس هو صاحب الفضل في الخدمة. وده اللي كان واضح في سفر الأعمال، أن بطرس ويوحنا بيخدموا مع بعض، بولس وسيلة مع بعض، قبل كده بولس وبرنابا مع بعض، برنابا ومرقس مع بعض، كانوا دايما اتنينات. وأعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة وأوصاهم ألا يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط. وقلنا حكاية العصاية إشارة إلى عصاية موسى صاحبة المعجزات، اللي هي بالتالي إشارة إلى صليب ربنا يسوع اللي فيه كل القوة. إنما كمان بالمعنى الحرفي، عشان يجوز الطريق طويل يسندوا على العصاية أو يتكئوا بيها أو يهشوا بيها حيوانات، فربنا قال لهم مسموح بالعصاية فقط، لا مزودا ولا خبزا ولا نحاسا في المنطقة. كانوا بيلبسوا جلاليب كده بيبقى فيها جيوب كبيرة سموها المنطقة، يحطوا فيها النحاس اللي هو العملة، وساعات يحطوا فيها زواد، يعني علبة صغيرة يكون فيها أكل ولا حاجة، فاكهة أو خبز، يلفوه كده ويربطوه عليهم. قال لهم ما تشيلوش حاجة خالص، بالرغم أنه هما ما يعرفوش اللفة هتاخد منهم وقت قد إيه، يعني ينزلوا القرية ترى يرجعوا في نفس اليوم بعدها بكم يوم، فما يضمنوش حاجة خالص. وبالرغم أن هما مش ضامنين حاجة خالص، ما كانش معاهم استعدادات، بل يكونوا مشدودين بنعال ولا يلبسوا ثوبين. كأن ربنا كان عاوز يعلمهم الاتكال عليه وعدم الانشغال بأي شيء. الشخص اللي هيخدم مع ربنا مشغول برسالة روحية، رسالة روحية دي فيها خلاص نفوس الناس، ما يعطلش نفسه خالص في قولة أكل وشرب وعيش وفلوس، كلام ده كلام صغير، ده كله يزاد لكم. وفعلا هم داقوا الخبرة دي، وعشان كده لما طلعوا بعد كده على العالم كله يبشروا، اللي يسافر شرق واللي يسافر غرب كانوش بيحسبوا حاجة، وما كانوش طالعين بإمكانيات، وكانوا يدخلوا البلاد ما يعرفوش إيه اللي هيحصل فيها. إنما كان إعداد الخدمة بتاعهم كده، إنهم يدخلوا القرى ومش عارفين هيلاقوا بيت يستضيفهم، مش هيعرفوا هياكلوا فين، وكل حاجة تترتب ساعة بساعة. فهم داقوا حضور ربنا في الخدمة وترتيبات ربنا للخدمة، فدخل لهم بعد كده ينطلقوا بعد العنصرة في كل مكان في العالم. وده مبدأ مهم قاله معلمنا بولس لتلميذه تيموساوس، قال له ليس أحد يتجند يرتبك بأعمال الحياة. ليس أحد يتجند، يتجند هنا ما يقصدش عسكري، لأنه كان بيكلمه وده أسقف خادم، فقال له ليس أحد يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنته. يعني عاوز ترضي إلهنا وربنا يسوع المسيح، ما ترتبكش بحاجة الدنيا، ترتبك تلبس إيه وتأكل إيه وتشرب إيه وتنام فين. ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه، ربنا يسوع له كل المجد بنفسه، ما كانش عم بيعرف هينام فين النهاردة. طبعا هو عارف كل حاجة، إنما مقصود ما كانش بيرتب الحاجات دي، ما تشغلوش. فعاوزنا نتعلم كده، اللي يشتغل مع ربنا الحاجات دي صغيرة قوي، ده انت بتشتغل في حاجة مهمة قوي، بتخدم مع ربنا، بتجيب نفوس للسماء. بل يكونوا مشدودين بنعال، الشدة بنعال يعني يلبس صندل كده، نعال مقصود بها الصنادل الجلد بتاعت زمان، تكون مشدودة عشان الطريق طويل وهيمشوا كتير، فدي إشارة للتعب، إشارة ان هم هيمشوا في مسافات طويلة. ولا يلبسوا ثوبين، كان القديس يوحنا المعمدان يقول من له ثوبين فليعطي من ليس له، فبرضو لا يلبسوا ثوبين، قالوا فيها بعض الآباء ما يكونوش بوشين أبدا، أو ما يقلعوش ثوب النعمة اللي لابسينه، خدوها بالمعنى الروحي، أنتم لبستم المسيح، لا تقول أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح، فأنت طالع تخدم شكلك لابس المسيح، ما تقلعش الثوب ده، مش يجي لك وقت راحة تاخد شكل تاني وتلبس ثوب تاني وتبقى شخص عادي، لا، انت مرسل من قبل المسيح تبقى لابس ثوب المسيح، انت تعمدت ولبست المسيح، ما تقلعش الثوب ده. انما الذين يلبسون ثوبين مقصود بيهم ليه كده، وش كده وش كده، يمشي في الدنيا وبرده ساعة الخدمة يبقى له شكل الخادم، لا ينفعش مع ربنا الكلام ده. هو ثوب واحد ما تقلعوش، مش مقصود بيها يقعد بيها سنة يعني بثوب واحد، يجوز يغسله يقلعه ويغيره، بس المقصود بيها في المعنى الروحي ان ثوب النعمة او ثوب الحياة الجديدة ما تقلعوش ابدا. برضو كانوا يقولوا الاباء على النعال ان النعل ده اشارة الى ذبائح العهد القديم. ليه؟ لانه ذبائح العهد القديم حيوانات، وكان يصنع النعال، تصنع النعال من جلود الحيوانات. فأحد القديسين قال لما ربنا ظهر لموسى في العليقة قال له اخلع ايه نعليك، اخلع نعليك يعني ايه، كفاية انت ما ينفعش تقف قصادي بدم حيوانات، بجلود حيوانات، بذبائح حيوانية، لا يتبرر انسان ابدا مهما قدم من ذبائح. فمقصود ان هم مشدودين بنعال يعني النعال تحت رجليهم، هنا القصد ان هم داسوا على الفكر القديم، ما بقوش معطلهم عن الانطلاق، لكن ذبائح الحيوانية تحت رجليهم، زي الرؤية اللي شافها معلمنا بطرس وجات له الملاية نازلة من السماء بتقول له قوم اذبح وكل. في الاول كان متأيد بالافكار اليهودية، قال له لا سيبك بقى من الفرائض القديمة دي، ما قدسه الله ما طهره الله لا تنجسه أنت. فمقصود دي ان في انطلاق في العهد الجديد من غير ما تتربط بالذبائح الحيوانية القديمة. ولا يلبسوا ثوبين، وقال لهم حيثما دخلتم بيتا فأقيموا فيه حتى تخرجوا من هناك. ايه مقصود بالآية دي؟ بعض الخدام لما يدخلوا القرى، لغاية دلوقتي اللي بيخدموا يعني في الصعيد وفي القرى وفي البلاد، ساعات يبتدوا الناس يضيفوه، فالنهاردة عند عم فلان والنهاردة عند عم فلان، فتلاقي البيت ده في عشاء والبيت ده في غدا والبيت بقت مجاملات، فيضيع نص وقته في زيارات مجاملات. إنما لما يقعد في بيت واحد وكلها بيوت فقيرة، خلاص بقى أي أكل وأي نومة، بمعنى البيت اللي تدخلوه ما تطلعوش منه، ما تقعدوش تغيروا مكان الضيافة كل شوية، لأن ده هيشغلكم عن الخدمة وده هيتقل عن الناس. إنما البيت اللي تضيفوا فيه خليكوا فيه خلاص، لأن البيوت دي كمان تحولت كلها إلى كنائس، كل البيوت اللي أضافت القديسين في الأيام الأولى تحولت بنعمة ربنا الكنائس. فبيقول حيثما دخلتم بيتا أقيموا فيه حتى تخرجوا من هناك، يعني تطلعوا الصبح من البيت ده تلفوا في القرية وتزوروا وتخدموا، وعلى آخر النهار خالص ترجعوا نفس البيت. وكل من لا يقبلكم ولا يسمع لكم فاخرجوا من هناك، وانفضوا التراب الذي تحت أرجلكم شهادة عليهم. الحق أقول لكم ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. البعض قال أن اليهودي لما كان يسافر، اليهودي المتدين، لما يجي يدخل أورشليم يقلع نعليه وينفض الحذاء أو الصندل ده على باب أورشليم. أصل هو كان في الأمم، كان بيلف في بلاد فيها أوثان، فعاوز يقول أنا مش هوسخ أورشليم بتراب الأوثان من كتر يعني الحرفية. فربنا يسوع له المجد استخدم العلامة دي بس بطريقة تانية، قال لهم بصوا بقى، البيت اللي يرفضكم أو البلد اللي ترفضكم اطلعوا على باب البلد ونفضوا الصندل ده، وقالوا لهم حتى التراب الذي لصق بأرجلنا نتركه لكم. يعني ايه؟ هي الحركة دي شهادة عليهم، يعني احنا خدمناكم وتعفرنا بترابكم وتعبنا معاكم وما قبلتوش الكلام، خلي ترابكم ليكم بقى، انتم مسؤولين عن نفسكم. حركة تنفيض الحذاء دي او تنفيض التراب شهادة عليهم، يعني شهادة ان الناس دي وصلتها كلمة ربنا وما رجعتش وما تابتش وما امنتش، يبقى ايه؟ دمهم على راسهم. يبقى الخادم مسؤول يوصل الرسالة، لو واحد رفض يبقى رفضه على راسه، مسؤول عن هذا الرفض. طبعا ده مش معناه ان الخادم يبطل يفتقد، لكن هنا فيها حتة مسؤولية. معنى روحي تاني، التراب إشارة لحاجة الدنيا. الخادم لما يخدم يجوز هو نفسه ياخد من حاجة الدنيا، يعلق بحذائه وبلبسه بعض تراب الدنيا. يعني ايه؟ انت داخل بيت تفتقد، لقيتهم بيحكوا في مواضيع مش تمام، قعدت تحكي معاهم، طب ده انت كده اتطربت. لا، ارملهم التراب بتاعهم، ما تاخدش منهم انت تراب الدنيا، انت سايب لهم طعم الابدية، لكن انت ما تتوسخش بتراب الدنيا. يعني وانت بتخدم تحتفظ بنقاوتك، وانت بتقدم المسيح حاسب من تراب الاشرار، حاسب من محبة المديح ومحبة المال، في حاجات كتيرة شغلة الناس برة. طب وانت بتخدم حاسب الافكار دي تعديك تلزق فيك، فنفضها أول بأول، عشان الحاجات دي مش بتاعتنا، الحاجات دي هتضيعنا هتعطلنا. فنفض التراب إشارة أخرى إلى نقاوة الخادم، إن الخادم بالرغم إنه بيلف في الدنيا وبيتعفر بالعفرة بتاعتها وبيدوس في أراضي مليانة فساد، إنما أول بأول بينفض رجليه. الحق أقول لكم ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. سدوم وعمورة كل الناس عارفة اللي حصل فيها، أيام لوط وأيام أبونا إبراهيم كانت بلاد كلها فساد، كلها شر، حتى خطايا الشذوذ بدأت فيها. وعارفين اللقاء اللي بين أبونا إبراهيم وربنا يسوع له المجد، اللي كان بيحايل فيه أبونا إبراهيم ربنا ويقول له أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا، ما يمكن فيها 50 بار، طب يمكن 40 بار، طب يمكن 30 بار، وربنا ماشي معه. يقول له خلاص لو 30 بار أنا هعفو عن المدينة، لو 20 وصلت لعشر، ما كانش فيها 10، كانت بلاد كلها فساد، ونزل عليها النار والكبريت وخلصت، وأصبحت عبرة زي ما قال معلمنا بطرس في رسالته، عبرة لكل الأجيال ان ربنا بيغضب على البلاد اللي كلها شر ما فيهاش بر. لان الايه بتقول عار الشعوب الخطيه، الشعوب اللي مليانه فساد دي هينزل عليها غضب ربنا لازم، لان غضب الله معلن على جميع فجور الناس واسمهم الذين يحجزون الحق بالاسم. فالبلاد اللي كلها خطيه دي تنتظر عقاب من الله. هنا ربنا يسوع بيقول لهم لو بلد رفضتكم هقول لكم حاجه، عقابهم هيبقى أصعب من سدوم وعمورة. طب ليه يا رب؟ سدوم وعمورة مين دخلها؟ لوط. لوط يوصفه معلمنا بطرس أنه كان بار. بار إيه؟ يقول كان البار يعذب نفسه البارة بالنظر والسمع كل يوم بأفعالهم الأثيمة. يعني هل لوط كان بيبشر؟ لا، ما كانش يقدر يكلم مع الأشرار. هل كان يعني بيعمل معجزات؟ لا. إنما كان عايش مثل وسط سدوم وعمورة، الإنسان لسه في خوف ربنا ومش عاوز يغلط. مجرد وجوده وسط هذا الشعب الفاسد كمثل إنه مش عاوز يغلط وإنه بيحاول يرضي ربنا وهو مش قادر يتكلم ولا ينطق، بس عينيه ودانه متعذبة من اللي بيشوفه ويسمعه. أصبح لوط سبب دينونة لسدوم وعمورة. ليه؟ هو مشافه حد عايش كويس. إذا كان لوط سبب دينونة لسدوم وعمورة، أمال المسيح له المجد القدوس اللي جالنا على الأرض وورانا كيف يكون البر والصلاح. طب والأجيال اللي جاية بعد المسيح هتتقاس على ربنا يسوع؟ عشان كده عقاب الذين يرفضون المسيح أعظم جدا من عقاب أي حد رفض أي نبي قبل كده. الرسالة اللي جات على فم أنبياء غير خالص الرسالة اللي جاي على المسيح، على فم المسيح له المجد. كم عقابا أشر يحسب من داس دم ابن الله وحسب الدم الذي قدس به دنسا واصدر بروح النعمة. فهنا بيقول ستكون لسدوم وعمورة حالة أكثر احتمالا، يعني كده كده سدوم وعمورة هلكت على الأرض وهتكمل في جهنم، إنما طلع جهنم دي لها درجات. سدوم وعمورة إيه بيتشقوا بالراحة شوية، لأنه برضو ما وصلتهمش رسائل يعني كفاية، أو يعني مش زي الرسائل اللي وصلتها في العهد الجديد. إنما البلاد اللي رفضت اسم ربنا يسوع وعمل النعمة في العهد الجديد وعطية الفداء يحسبها صعبة أوي. والحكاية دي تخوفنا. ليه؟ إحنا بتوع عهد جديد قد ما عندنا من امتيازات ضخمة جدا، ونقول أنبياء وأبرار اشتهوا أن يروا ما نحن نرى ولم يروا، علينا كمان مسؤولية ضخمة. إحنا كمان حسابنا أكبر، لأن عندنا فرص أكتر وعندنا امتيازات أكتر. فيبان أنه زي ما الملكوت درجات، الدينونة كمان فيها درجات، جهنم كمان فيها درجات، بدليل كلمة ربنا يسوع سدوم وعمورة ستكون لهم حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. يعني إنجاز تعبير الاحتمال، يبقى سدوم وعمورة هيستحملوا أكثر من غيرهم، لأن اللي رفضوا المسيح في البلاد دي عقابهم أشر. فخرجوا وصاروا يكرزون أن يتوبوا، وأخرجوا شياطين كثيرة ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم. خرجوا وصاروا يكرزون أن يتوبوا. الكرازة دايما موضوعها حاجتين، لو قلبتوا الإنجيل كله تلاقوا كلمة كرازة لما تروح تبشر ناس متعرفش حاجة. أهم حاجة توصل حاجتين: الإيمان بالمسيح له المجد وعمله فداؤه قيامته ملكوته تعليمه، والتوبة. الإيمان والتوبة هم دول أهم قضية للكارز، هم دول رسالة كل من يكرز. لما بتكلم مع واحد بعيد عن ربنا لو عنده شوية إيمان بتكلمه عن التوبة، ولو عنده ما عندوش إيمان لازم تكلمه عن ربنا. إنما في الحالتين رسالة الكارز هي رسالة التوبة، إن الواحد يتوب، لأنه لو ما تبش هيفضل بعيد عن ربنا. إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. إذن التلاميذ رايحين القرى يقولوا إيه؟ يقولوا جماعة المسيح جه والملكوت بقى في متناول اليد، الحقوا توبوا عشان تدخلوا الملكوت، آمنوا بالمسيح له المجد وتوب. تيجي بعدها على طول بقى المعمودية، ويجي بعدها التناول، وتيجي بعدها تعليم المسيح والأسرار وهكذا. لكن الخطوة الأولى لكل شخص مبتدئ هو أن يؤمن وأن يتوب. وبعدين كلمة يؤمن ويتوب دي مش مرة، ده العمر كله، لأن الإيمان مش مجرد لحظة، ده الإيمان ده هياخد منه العمر، ينمو في الإيمان كل يوم. والتوبة عملية مستمر، لأنه مهما تاب برضه لسه في غلط، وبالتالي بيتجدد كل يوم بالتوبة. فخرجوا وصاروا يكرزون أن يتوبوا، وأخرجوا شياطين كثيرة. هنا بقى سلطان المسيح باين عليهم. على فكرة تلاحظوا في العهد القديم ما كانش فيه إخراج شياطين، في العهد الجديد عمالين نسمع عن إخراج شياطين. ليه؟ الشيطان اتهزم، المسيح جه، فاسم ربنا يسوع له المجد في كل القوة. فهم دلوقتي بيخرجوا شياطين باسم ربنا يسوع. لما شافوا المسيح بينتهر الشيطان والشيطان يجري مفزوع، بقى كل رسول من دول بيستخدم اسم المسيح وبالسلطان اللي عنده ينتهر الشيطان فيطلع. ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم. الآية دي افتكروها في 6-13، مرقس 6-13. ليه؟ لغاية النهاردة الكنيسة القبطية محتفظة بهذا السر، سر مسحة المرض. في ناس تقول جبنا الأسرار من فين؟ أهو، دهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم. طب ما هو كان المسيح بيشفي بالكلام وكان بيشفي باللمس، إنما في طريقة كمان علمها لتلاميذه، وهيجيبوها منين غير لما يستلموها من المسيح؟ إن هم يدهنوا بزيت المرضى فيشفوهم. ده اللي هيخلي معلمنا يعقوب في رسالته آخر إصحاح يقول: أمريض أحد بينكم فليدعو خصوص الكنيسة فيدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له، وهكذا. إذن من وقت المسيح له المجد مع تلاميذه علمهم إزاي يحطوا الزيت على المريض ويشفوه. ومن هنا الكنيسة عايشة بقالها 2000 سنة على هذه الطقوس اللي رأسها المسيح، مسلمة جيل بعد جيل، ولها أساس في الكتاب زي الآية دي: دهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوه. فسمع هيرودس الملك لأن اسمه صار مشهورا. هيرودس ده غير هيرودس بتاع زمان، هيرودس الكبير اللي أمر بقتل أطفال بيت لحم، ده فات عليه 30 سنة، ده كان مات وده كان شرير قوي، ومات لما المسيح له المجد رجع من مصر. فاكرين المسيح له المجد هرب كطفل لمصر، تدبير إلهي مع يوسف النجار ومع أمه العذراء، وبعدين الملاك ظهر لهم في مصر قال لهم مات الذين كانوا يطلبون الصبي، فرجعوا. ولاده اتقسمت عليهم بلاد اليهود 4 بـ4 أرباع، فبقى يتسمى هيرودس رئيس ربع، فيلبس رئيس ربع. هيرودس ده كان أسوأ من أبوه بقى، يعني زي أبوه ويمكن أوحش، كان برضه طباعه سيئة جدا. وهيرودس ده اللي اشترك في صلب المسيح لما بيلاطس حول المسيح وقت المحاكمة إلى هيرودس، لأن كان له قصر في أورشليم ليلة صلب المسيح، فقال لهم مش هو من الجليل؟ طب ابعتوا لهيرودس ياخد هو القرار. وهيرودس استهزأ بربنا يسوع له المجد ورجعه لبيلاطس. هيرودس ده سمع عن ربنا يسوع في الوقت ده، لسه ما كانش المسيح طبعا صلب، لكن هيرودس ده سمع بقى عن ربنا يسوع والانتشار اللي بيعمله والكرازة في كل حتة، والناس كلها بتتكلم عن معجزاته وتعاليمه لأن اسمه صار مشهورا. وقال إن يوحنا المعمدان قام من الأموات، لذلك تعمل به القوات. إيه الحكاية؟ هو لسه هيحكي لنا دلوقتي إزاي هيرودس هو اللي قتل يوحنا، إنما في الوقت ده كان يوحنا المعمدان مات، استشهد، هيرودس قتله، قطع رقبته. إنما هيرودس بعد ما قطع رأس يوحنا المعمدان بعايش مرعوب، بعايش خايف، لأنه من كتر خطاياه كان جبان، فكان حاسس إنه يوحنا ده ما بيموتش، لأن يوحنا كان قوي وكان جريء جدا. فحتى بعد ما قطع رأسه لما سمع عن المسيح قال لا ده مش المسيح، ده يوحنا اللي أنا قطعت رأسه. فطلع أن يوحنا أقوى من هيرودس، لأنه حتى بعد ما مات لسه عمله رعب ومخيف ليه. شوفوا صوت الحق، يوحنا المعمدان مات وإن لسه تأثيره على هيرودس زي ما هو، لسه هيرودس خايف منه. طب ده مات؟ لا ما ماتش طبعا، لأن صوت الحق ما بيسكتش أبدا. عشان كده الكتاب يقول وإن مات يتكلم بعد. يعني إيه؟ يعني القديسين دول ما بيموتوش، صوتهم باقي ورسالتهم حية إلى مدى الدهور. فبيقول أن هيرودس اعتقد في قيامة يوحنا، وقال عشان كده بيتعمل بيه معجزات، مع أن يوحنا المعمدان لم يذكر عنه معجزات، إنما هيرودس ظن أن المسيح هو يوحنا المعمدان وعشان كده بيعمل معجزات وآمن الموت كمان. قال آخرون أنه إيليا، الناس تانية بقى تقول المسيح ده إلي، لأن في نبوة في ملاخي تقول إلي هيجي في اليوم قبل اليوم الأخير. وقال آخرون إنه نبي أو كأحد الأنبياء. ولكن لما سمع هيرودس قال هذا هو يوحنا الذي قطعت أنا رأسه، أنه قام من الأموات. قبل ما نقرأ قصة قتل هيرودس ليوحنا برضو نتكلم عن الإحساس بالذنب. شوفوا هيرودس ما تابش وكانت نهايته وحش، ما عرفش سكة التوبة، لكن كان عنده رعب داخلي وخوف، لأن الشخص اللي ما بيتوبش بتفضل خطاياه ملحقاه، تفضل عمايله مرعبة ليه، يفضل الماضي قصاد عينه مش راضي يطلع من قدامه. التوبة هي اللي بتشيل الإحساس بالذنب، هي اللي بتنقي القلب، هي اللي بترجع للإنسان سلامه وثقته بنفسه. لما طول ما الإنسان مش تايب خطاياه تفضل كده متجسمة قصاده مخليه مش عارف ينام، وتوصل معاه إلى أنه خايف من خياله. يعني هيرودس دلوقتي خايف من إيه؟ من شخص مات بالنسبة للناس، يعني ده معناه أنه ضعف جدا، وهو ده اللي كان عامل فيها جبار وكان عامل فيها مفتري. نشوف القصة مشت إزاي. لأن هيرودس نفسه كان قد أرسل وأمسك يوحنا وأوثقه في السجن من أجل هيرودية امرأة فيلبس أخيه، إذ كان قد تزوج به. جماعة دول لهم أصل يهودي، فالمفروض يسري عليهم الشريعة، لكن هم ناس منحرفين العيلة دي كلها. فيلبس اتجوز واحدة اسمها هيرودية. هيرودس لأنه أقوى في السلطة خد هيرودية من أخوه وهو عايش وتزوج به. طبعا ده ضد الشريعة وضد أي قانون مدني أو روحي. خد مرات أخوه جوزها وفيلبس لسه عايش، والبعض بيقول حط فيلبس في السجن كمان، دول إخوات في بعض. هيرودية كانت إنسانة شرير، هي بتدور على العظمة، فهيرودس أكثر عظمة وأكثر سلطة فكملت مع هيرودس. في الوقت ده بقى مين اللي كل الناس عارفة أنه ده غلط بس محدش قادر يفتح بقه؟ الوحيد اللي فتح بقه بقى وقال يوحنا المعمدان ما يهموش حاجة خالص، ده إنسان رجل الله وصفه المسيح أنه كملاك، قال هو ذا الملاك الذي يتقدم الطريق أمامي. قال ماذا خرجتم لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ عاوز يعني يقول المعلمين اليهود في الوقت ده قصبة بتحركها الريح، يعني على كل لون يمشوا مع أي حاجة، غلط غلط بس هم ساكتين، إنما ده مش قصبة تحركها الريح. قال لهم أنبي أقول لكم أعظم من نبي. فالمسيح شهد ليوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان بقى يقال إنه قال في وش هيرودس لا يحل لك. هيرودس ده كان مفتري زي أبوه، أبوه ده كان قتل بعض أولاده وقتل مراته، فكانت عيلة كلها قتل وكلها دم وكلها وحشية، وقتل أطفال بيت لحم، ده أبو هيرودس، ده هيرودس الكبير بنسميه. فهيرودس ده برضه مفتري، ومع كده ما كانش قادر يعمل حاجة في يوحنا المعمدان، كان بيخاف منه وهو عايش، لأن يوحنا المعمدان كل الألفات بتطلع وراه تتعمد على أيديه معمودية التوبة، والناس بتقول عليه نبي، فكان خايف منه. فيقول لأن يوحنا كان يقول لهيرودس لا يحل أن تكون لك امرأة أخيك. طبعا هيرودس ده لو كان سمع ليوحنا وتاب وساب هيرودية كانت يمكن القصة مشت بشكل مختلف. إنما هيرودس خلي بالكم خاف من يوحنا واقتنع بكلامه بس ما عملش حاجة، ما عملش حاجة، وده بقى معناه انه ما تابش، لان في واحد يسمع كلمة ربنا ويقتنع بس ما ياخدش موقف. طب ما الغلط لسه في حياتك، سيب الغلط عشان تبقى اسمك توبت، انما انت بتقول سمعت وخلاص، لانه في الوقف الاول كان بيحب يسمع ليوحنا زي اللي يحب يسمع وعظ بس. طب وحياتك اتغيرت ولا لسه؟ طب الكلام ده ليك ولا للناس؟ ما هو ليك برضه. طب انت لازم تتغير، الكلام ده مش نظر. فيقول فحنقت هيرودية عليه. هيرودية بقى كانت اوحش، بقت حاسة ان هيرودس جوزها بيتأثر، فابتدت تخاف ان هيرودس يمشيه، لانه بيتأثر بكلام يوحنا، بيتهز لما يوحنا يحذره، مش بيتغاظ منه مثلا عشان بيبكته علنا انه يقول له لا يحل لك. هيرودس كان بيتأثر، فحنقت هيرودية وأرادت أن تقتل ولم تقدر. مش بعيد تكون وزت هيرودس في وقته وقالت له ما تموته ما نخلص منه، ده بيصغرك قدام الناس. إنما هو ما سمع لهاش في الأول، ما سمع لهاش بس ما مشهاش. خلي بالكم، لو ما سمع لهاش ومشاها كانت الحكاية مشيت كويس. إنما فضلت في حياته وهي أقرب إلى الحية، لأن سلوك شياطين. لأن هيرودس كان يهاب يوحنا. شوفوا رجل الله له هيبة إزاي، مع أن يوحنا ده يعني لابس وبر إبل وما حلتوش حاجة خالص، عمره ما استعمل النحاس ولا العملة ولا الفلوس ولا الكلام ده، بيأكل جراد وعسل نحل وعايش في البرية. فده يعني هيغلبوه إزاي ده؟ ده ما من ناحية المادية لا معاه فلوس ولا معاه ناس ولا معاه جيش ولا معاه عساكر. لما هيرودس الملك كان بيترعب منه، عالما أنه رجل بار وقديس، وكان يحفظه. يعني هيرودس كان بيحافظ على يوحنا، مش قادر يقرب منه بالرغم من توبيخ يوحنا. برضو تلاحظوا عظمة يوحنا، مش لما لقى هيرودس بيعمل له حساب وبيكرمه بيحافظ عليه يقوم يوحنا يوارب الباب ويلطف النغمة شوية ويفوت له في الغلط. أبدا، منين ما بيشوفه كان يقول له إيه؟ لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك. بتفكرنا القصة دي بقصة في العهد القديم، إيليا النبي وأخاب الملك، نفس الموقف. إيليا ده يمكن 900 سنة قبل المسيح له المجد، نفس الموقف. أخاب إنسان شرير ومراته أشار منه لأنها إيزابل، أبوها كاهن أوثان، وعمالة توز أخاب يخلص من إيليا. وأخاب ساعة يميل لإيليا وساعات كتيرة يقلب عليه. إنما أخاب لما يشوف إيليا يقول له إيه؟ يا مكدر إسرائيل، يقول له أنت مكدر البلاد كلها، ربنا غضبان على البلاد بسببك. إيليا بيقول للملك كده، ما يخافش منه، ما بيخافش منه أبدا. وأخاب يعمل له 100 حساب ويترعب منه، وفي الآخر طبعا أخاب يموت موتة وحشة. فبنفس الموقف، نفس الحماس، نفس الحق اللي اتكلم بيه إيليا كان بيتكلم بيه يوحنا. عشان كده النبوة قالت عليه إيه؟ يأتي بروح إيليا وقوته. يعني يوحنا شبه إيليا في الحتة دي، إنه زي ما كان إيليا بيوبخ الملك ومش خايف من الموت، كان يوحنا بيوبخ الملك ومش خايف من الموت. وزي ما كان ورا أخاب في إيزابل، ورا هيرودس في هيرودية، لكن فهو نفس السيناريو. عشان كده الكتاب قال ان يوحنا يأتي بروح إيليا وقوته، لان إيليا ده بنسميه النبي الناري، يعني شغله من نار وصوته مرعب، وده اللي نزل نار كلة الذبيحة قدام اليهود عشان يعرفوا ان ربنا هو الحق مش الأوثان هي الحق. وإذ سمعه فعل كثيرا وسمعه بسرور. صدقوني الكلمة دي بتخوفني جدا. ده بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن هيرودس. هيرودس كان ممكن يقعد يوحنا يوعظ تلاقي هيرودس مبسوط قوي من الكلام، ومش بس مبسوط من الكلام، في بعض حاجات من اللي بيقولها يوحنا مفيش مانع يروح يعملها، إنما تفضل الخطية الكبيرة مش عاوز يقرب منها. يعني كأن هيرودس كان بيمشي بعض الخطوات مع يوحنا. يقول إذ سمعه فعل كثيرا وسمعه بسرور، يعني بالرغم أن طريقة يوحنا المعمدان كانت ناشفة، لما كان يقول لهم من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي، قد وضعت الفأس على أصل الشجرة، كل شجرة لا تصنع ثمرا رضيا تقطع وتلقى في النار. كلام كان شديد وناشف، ومع كده هيرودس كان يحبه أو يحب يسمع وبتأثر بيه، وفي بعض الأمور يمكن كان يعملها، لكن تيجي عند حتة هيرودية نقطة ضعفه ما يقربش وما يعملش حاجة. لما تفضل الخطية كبيرة والأوضة الضلمة دي مش راضية تتفتح، الشيطان ما يسكتش. ليه؟ الشيطان خايف هيرودس يتعدل ويتوب. الشيطان أكتر حاجة تخوفه إن الواحد يتوب، يعمل أي حاجة بس ما تتوبش. ما فيش مانع تعمل خير وتدفع عشور وتعمل صدقات بس ما تتوبش، بلاش من التوبة دي، ده الشيطان يحب كده. فيسيب هيرودس ينبسط ويسمع وعظات انما اوعى تتوب. لكن الشيطان مرقد لحاجة أكبر، مش هيسكت على كده، هتبان بقى هيحصل إيه. وإذ كان يوما موافق لما صنع هيرودس في مولده عشاء لعظمائه وقواد الألوف ووجوه الجليل. هيرودس بقى في عيد زي كل الملوك، يحب نفسه، يحب المنظر، يحب يحتفلوا بيه، فعمل عيد ميلاد على مستوى، وجاب بقى في العظماء وقواد الألوف والوجوه. دخلت ابنة هيرودية ورقصت، أعتقد أنها سلومي، فصرت هيرودس والمتكئين معه. غالبا كان في شرب كتير، لأن بيقول بعد كده ولأجل الأقسام والمتكئين. فهيرودس مع الشرب والرأس الجو ده بقى دايما الشيطان يدخل فيه، وأصبحت ظاهرة أن في ناس بتستحل الأمور دي. الأمور دي لازم الشيطان بيدخل فيها ويحيل الحفلات دي إلى جحيم وإلى نكد. حفلة من دول دخل الشيطان فيها شرب، فيها رأس، لعب بعقل هيرودس، فوقعوا في أول غلطة. أم هيرودس اندفع وانفعل وحلف وقسم إنه اللي هتأمري بيه يا سلومي هدهولك حتى لو نص المملكة. يبدو أنه هو لا يملك إلا نص المملكة، فهو ايه؟ اقسم. طبعا دي غلطه كبيره. نشوف. دخلت ابنة هيرودية ورقصت، فصرت هيرودس والمتكئين معه، فقال الملك للصبيه: مهما اردت اطلبي مني فاعطيك. واقسم لها انه مهما طلبت مني لاعطينك حتى نصف مملكتي. فخرجت وقالت لامها: ماذا اطلب؟ ما هي طبعا الام بقى هي اللي مدبره المؤامره، لأن هي لها غرض الانتقام من يوحنا. فقالت: رأس يوحنا المعمدان. فدخلت للوقت بسرعة إلى الملك بسرعة عشان ما يلحقش يرجع في كلامه، عشان ما يلحقش يفوق من الخمرة، عشان إيه؟ تمسكه في القسم اللي لسه قايله. خرجت ودخلت للوقت بسرعة إلى الملك وطلبت قائلة: أريد أن تعطيني حالا. عارفين لو تأجلت 24 ساعة كان هيرودس رجع تاني العقل، انما دول شياطين عارفين الشغل الصح. حالا تجيب لي رأس يوحنا المعمدان على طبق. فحزن الملك جدا، اتقلبت الحفلة نكد، لان هيرودس كان بيحب يوحنا، بس دلوقتي في مأزق، يا يكسر القسم والحلف وما يطلعش راجل او ملك قدام الناس، يا اما ينفذ اللي قاله ويغلط غلطة عمره ويقتل أعظم مواليد النساء. فيقول إيه؟ ولأجل الأقسام والمتكئين لم يرد أن يردها. شوفوا الكرامة تضيع الإنسان إزاي. القصة دي تورينا أن الشيطان زي ما سموه الأباء فتال حبال، يقعد يجدل كده في المصيبة حتة بحتة. هو من بدري مرقد لهيرودس ومرقد ليوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان ما فيش خوف عليه، راح السماء وبقى نجم إلى آخر الظهور، أعظم مواليد النساء. إنما هيرودس ده كان هلاكه صعب، لأنه افترى، لأنه غلط غلطة كان ممكن قبلها يتوب، كان بيسمع يوحنا، كان بيتأثر، كان ممكن يجي منه. إنما ده ارتكب جريمة ضخمة جدا، تيجي بعد جريمة يهوذا، لأنه قتل يوحنا المعمدان بإيده عشان قال ايه؟ القسم. ثم ترجع في قسمك والقسم ده صح، يعني انت قال ايه؟ لا تحنث بأقسامك، وتقتل وتظلم وتزني وتعمل كل حاجة، وجاي عند لا تحنث بأقسامك، هي دي اللي واقف فيها. انما دي كرامة، دي كرامة. الكرامة بتخلي الواحد مش عايز يرجع في كلامه، مش عشان خاطر ربنا، الموضوع عشان انا قلت، وهو الشيطان عمال يعمل الحيل دي كلها. شوفوا ابتدت حتة بحتة، شهوة جواه، غلط غلطة كبيرة، وبعدين بيكابر، يجيله الصوت يقول له ارجع فيها، مش راضي يرجع، وبعدين يخدع نفسه يقول ما أنا بحب كلام ربنا وبتأثر، وبعدين تيجي الحفل ينسى نفسه، يشرب شوية، يتفرج، الشهوات تتحرك، يطلع كلمة هو مش قدها، تتمسك عليه، تنتهي بجريمة قتل. ياما خطايا ضخمة بدأت بدايات صغيرة جدا، خطايا كبيرة قوي ابتدت بدايات صغيرة قوي. لو الواحد عارف الشيطان وأحيله يبقى واعي مفتح عينيه. ما تسيبش في حياتك هيرودية أبدا، ما تسيبش أوضة ضلمة مش راضي تفتح، ما تسيبش موضوع في صوت عمال يقول لك لا يحل لك وانت بتقول انا هعمل كل حاجة صح. بلاش الموضوع ده، لا هو الموضوع ده. وخلي بالك لو ملحقتش ترجع فيه النهاردة بكرة في مصيبة اكبر، بكرة هترتكب خطية اكبر لانك مش راضي تتوب عن الحاجة دي. فعارفين احنا في الطقس القبطي، الايقونة القبطي ترسم يوحنا المعمدان شايل راسه على ايده، ايقونة فريدة جدا، ترسمه بجناحات لان الكتاب وصفه كملاك، وترسم راسين فوق بعض شبه بعض، راسه الطبيعية وشايل راس تانية، عشان معناه ايه؟ ان يوحنا كان بيقول لا يحل لك وكان عارف ان راسه هتتقطع، ما كانش خايف، كان عارف ان نهايتها كده، ما كانش همه، لا يحل لك حتى لو طارت رقبته. دي عظمة القديسين، الحق حق مهما كان. وطبعا النهاردة مين يعرف هيرودس ولا هيرودي ولا يفتكرهم، إنما يوحنا المعمدان ده كل الكنائس بتتشفع به، حاجة عظيمة جدا. دخلت للوقت بسرعة إلى الملك وطلبت قائلة أريد أن تعطيني حالا رأس يوحنا المعمدان على طبق. فحزن الملك جدا، ولأجل الأقسام والمتكئين لم يرد أن يردها. يعني ترد ربنا وما تردش البنت دي، مش عاوز تكسفها ولا مش عاوز تتكسف قدام الناس وكسفت قدام ربنا وملائكته وقديسيه وأنبيائه. شوفوا بقى عدم الإيمان، الشخص يبقى كل اللي يهمه رأي الناس فيه، فقاعدين وجوه الجليل وقواد الجيش، مش معقول يطلع صغير قدامه، كلمة اللي تطلع ما ترجعش. هو ده كلام، ده كلام كل الناس دول بقوا تراب بعد كده، مين هينفعك؟ إنما لو عملت خاطر لربنا كنت خدت قرار صح وقلت لا طبعا أنا غلطت في الكلام. حزن الملك جدا، ولأجل الأقسام والمتكئين لم يرد أن يرده. فللوقت أرسل الملك سيافا وأمر أن يؤتى برأسي، فمضى وقطع رأسه في السجن وأتى برأسي على طبق فأعطاه الصبية، والصبية أعطته لأمها. ولما سمع تلاميذه، تلاميذ يوحنا، جاءوا ورفعوا جثته وضعوها في قبر. القصة دي تورينا جزء من حيل الشيطان الحفلات اللي من النوع ده. احذروا أرجوكم من الحفلات اللي ما فيهاش روح ربنا، ما فيهاش اسم ربنا، اللي فيها الخلاعة والرأس والشرب والكلام ده، لابد أن يدخل فيه عدو الخير، لازم، ولازم يحولها إلى مشكلة، ولازم تنتهي بقتل صوت الحق أيا كان، مش لازم يوحنا نفسه، إنما صوت الحق هينطفي لأنك أنت مش عاوز تسمعه، فهتوقع في أخطاء ضخمة طول حياتك. الواحد بيحزن لما أولادنا يبقوا واقفين قدام المذبح في صلاة الإكليل، وبعد كده بدل ما يروحوا طول عمرهم يعيشوا ربنا القداسة، يبدأوا حياتهم الزوجية بحفلات من النوع بتاع هيرودس ده. طب ده كلام، بقى واخدين عطية من ربنا ونعمة الروح القدس في سر الزواج وأول خطوة في حياتكم، بدل ما تقدموا شكر لله على كل اللي عمله معاكم وعلى اللي هيعمله في حياتكم، تبيعوا العطية على باب الكنيسة. دي غلطة كبيرة قوي وبدأت تنتشر في هذا الجيل، ربنا يرحمه. واجتمع الرسل إلى يسوع وأخبروه بكل شيء. القصة اللي فاتت كانت قصة عارضة في سياق الكلام. يعني إيه؟ مرقس 6 بدأ بإرسالية الاثني عشر وتوصيات المسيح لل 12 تلميذ، لكن وسط الكلام، لأن لما ابتدوا يلفوا في القرى طلعت سمعة المسيح أكتر، جاب سيرة إن هيرودس بقى يقول إن المسيح ده يوحنا، فحكى قصة هيرودس يوحنا. إنما هيرجع دلوقتي تاني يكلمنا عن التلاميذ اللي طلعوا ورجعوا، طلعوا الإرسالية يلفوا، يا ترى حصل إيه؟ هنشوف. اجتمع الرسل إلى يسوع وأخبروه بكل شيء، كل ما فعلوا وكل ما علموا. برضو دي قاعدة جميلة، أن ربنا يسوع كان يستقبل تلاميذه يحكوا له كل حاجة، زي العيال الصغيرة اللي راجعين من المدارس يحكوا لمامتهم كل حاجة، هم زي الأطفال في بساطة كده. يقول أخبروه بكل شيء، كل ما فعلوا وكل ما علمه. يعني زي اللي قاعدين مع ربنا يسوع يقولوا له انا عملت كده اكون غلط، طب انا قلت كده صح يا رب ولا مش صح، وربنا يسوع بتضعه يقول دي صح ودي مش صح، خلي بالك من كذا ويصلح له. وطبعا مفروض احنا كخدام نعمل كده، ان كل يوم خدمة نرجع لربنا نحكي له اليوم عدى ازاي ويصلح لنا، خلوا بالكم من كده ما تعملوش كده. لكن تحسوا انه الجو كله حب وكله متابعة وكله رعاية، وما زالوا تلاميذ بيخرجوا الشياطين ويعملوا معجزات، بس يرجعوا للمسيح يحكوا له كل حاجة. برضو ملحوظة اخرى، كلمة اخبروه بكل شيء. انت بتقول لربنا كل حاجة؟ في واحد يقول يعني انا هدخل ربنا في الحاجات الصغيرة. حد يا سيدي قال لك ربنا هيزهق؟ ما تدخله في الحاجات الصغيرة. ربنا قاعد يسمع، عاوز تحكي له همك احكي، عاوز شغلك، عاوز ولادك، عاوز احكي زي ما انت عاوز. اخبروه بكل شيء وهو قاعد يسمع ومبسوط بيهم. ده مش بس مبسوط بيهم، فقال لهم تعالوا انتم منفردين الى موضع خلاء واستريحوا قليلا. قال لهم انتوا تعبتوا يا اولاد، تعالوا ناخد جنب ونقعد لوحدنا ناكل لقمه. شوفوا ربنا طيب قد ايه. دول يا رب رسل تلاميذ دلوقتي يعملوا معجزات وراهم شغل، لا 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 تعالوا بس نرتاح، تعالوا ناخد جنب، تعالوا عشان نعرف نحكي لوحدنا. يعني ربنا يسوع مهتم جدا بتلاميذه وحتى باحتياجاتهم الطبيعيه، الراحة والأكل والشرب. هم نسيوا الراحة ونسيوا الأكل والشرب، بس هو منساهم لهمش، يعني هو فاكر لهم الحتة دي. فاللي ينسى نفسه مع ربنا، ربنا ما ينسلوش حاجته. إنما لما تقعد تفكر في راحتك وأكلك تلاقي لا عارف تاكل ولا ترتاح ولا بتخدم. كل ما فعلوا وكل ما علموا، بالترتيب ده مهم. فعلوا قبل علموا. برضو معلمنا لوقا لما يذكر عن حياة ربنا يسوع له المجد يقول جميع ما ابتدأ يسوع يعمل ويعلم به. دايما الفعل يجي قبل الكلام. في ناس تتكلم لا تعملش. في أب يروح البيت يقعد يقول لهم وصايا، ما تكذبوش، تعلوش صوتكم، حبوا بعض، وهو ما يعملش حاجة من الكلام ده. لا ما ينفعش. الأول اعمل اللي بتقوله قبل ما تقوله. قدم محبة وبعدين اتكلم عن محبة. صلي وبعدين اتكلم عن الصلاة. خليك أمين وبعدين احكي في الأمانة. خليك صادق وبعدين اتكلم في الصدق. لكن جميع ما فعلوا وجميع ما علموا. عملتوا ايه؟ السؤال الأولاني قبل ما قلتوا ايه؟ عملتوا ايه؟ يبقى سلوكك كخادم قبل كلامك كخادم. حياتك على بعض هتتقاس قبل اللي بتقوله. لأن معلمنا بولس يقول لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. فالحكاية مش كتر كلام، في ناس بتتكلم كتير، إنما مين عايش الكلام؟ مين بيعمل اللي قاله المسيح؟ اللي بيعمل اللي قاله المسيح ساعة ما يتكلم يطلع كلام مفيد. عشان كده في الموعظة على الجبل يقول إيه؟ من عمل وعلم هذا يدعى عظيما في الملكوت. لكن اللي بيعلم بس ده يدعى أصغر في ملكوت السماوات. فقال لهم تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا. برضو مبدأ تاني، ربنا يسوع بعد كل لفة خدمة يحب الناس تاخد خلوة، تقعد كده تهدى، تقعد مع ربنا تحكي. لأن لو خدمة 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 من غير خلوة خالص واحد يفضى. لازم تقعد مع ربنا، لازم تحكي مع ربنا، لازم تشبع بربنا. اقعد مع ربنا واطلع للناس وارجع لربنا، وبعدين روح للناس وارجع لربنا. هو ده حياة الإنسان الخادم أو حياة كل تلميذ للمسيح. وكلمة تلميذ دي أكبر من مجرد تلاميذ الاثناشر أو حتى الكهنوت، كلكم خدام. المفروض الواحد يقعد مع ربنا وبعدين يطلع يقدم ربنا للناس ويرجع يتملي بربنا تاني. زي موسى النبي كان يطلع الجبل يتشحن تمام وينزل للشعب المتعب، وبعد شوية يطلع تاني لربنا على الجبل يقعد القعدة الحلوة بتاعته وبعدين ينزل تاني. فخد التلاميذ على جنب إلى موضع خلاء وقال لهم استريحوا شوية. حتى ربنا يسوع له المجد شايف الراحة ضرورية. في واحد يقول ما فيش وقت للراحة، لا برضه كل شيء باعتدال حلو. طب ده المسيح له المجد وهو عارف ان الوقت مقصر، قال لتلاميذه استريحوا قليلا، خد شوية راحة، لسه الحكاية قدامها شغل كتير. لأن القادمين والذاهبين كانوا كثيرين ولم تتيسر لهم فرصة للأكل، لأن زحمة طبعا، كل الناس جاية ورا المسيح، فاللي جاي واللي رايح ورا بعض، فربنا يسوع عاوزهم ياخدهم على جنب عشان الناس ما تعطلهمش. قال لهم تعالوا ناخد جنب نقعد مع بعض ناكل لقمة ونرتاح، لأن الحكاية إيه؟ زحمة، مش عارفين ناكل. ما أعجب ربنا يسوع له المجد اللي شغل تلاميذه بملكوته وانشغل هو بأكلهم وشربهم وراحتهم. بقى أنت يا رب مالك السماء والأرض بتتكلم في راحة وأكل، هم ليه مش ولادي؟ وهم اللي مشغولين عمالين يقولوا الشياطين بتطلع والناس بتتوب والناس بترجع والناس فرحانة بالملكوت، ويقول لهم حلو حلو بس تعالوا ناكل لقمة. فربنا يهتم بأمورنا التي ننساها، لما ننسى نفسنا ربنا يهتم بنفسنا. فلم تتيسر لهم فرصة للأكل، بقوا شبه المسيح، المسيح لو المجد ما كانش يعمل حساب للأكل، وهم كمان من كتر فرحهم بالخدمة بقوا ينسوا يأكلوا. فمضوا في السفينة إلى موضع خلاء منفردين، ما لقوش حتة يهربوا فيها من الناس غير يدخلوا المركب. فرآهم الجموع منطلقين، الناس شافتهم ركبوا المركب، دي بحيرات موصلة لبعض، فالناس طلعت على الشواطئ تجري عشان تحصلهم، منين ما يوصلوا الناحية التانية يكون الناس في استقبالهم برضه. رآهم الجموع منطلقين وعرفه كثيرون، فتراكضوا إلى هناك من جميع المدن مشاة وسبقوهم واجتمعوا إليه. كلمة جميلة أوي. بقى ربنا يسوع واخد تلاميذه في المركب عشان يبعد عن الناس، الناس من تعلقها بالمسيح لمت بعضها من كل البلاد وعرفوا اتجاه المركب وراحوا جري مشاة. طبعا المشي المفروض أبطأ من المركب، إنما هم خدوها جري، تراكضوا بقوا يجروا عشان أول ما المركب تقف تلاقي الألفات في استقبال المسيح. واتقالت كلمة جميلة، وسبقوهم. سبقوهم، شوفوا حماس الناس ومحبتها. في ناس مجرد من بعيد ما بتخدمش زي التلاميذ وما بتعملش معجزات زي التلاميذ، بس بيحبوا ربنا يسوع أكتر من أي حد، فهيسبقونا، هيسبقونا للملكوت. في ناس بسيطة بتحب ربنا وبتجري وراه منين ما يروح، ويبقوا مستنيينه عشان بس يوعظ، ويبقوا هينسوا نفسهم. الناس اللي سبقوهم دول اللي هيحصل لهم الخمس خبزات دلوقتي، هيفضلوا طول الوقت قاعدين يسمعوا بالساعات ومش حاسين بالجوع، بينما التلاميذ هم اللي فكروا في الأكل والشرب. في ناس هتسبقنا احنا الخدام والكهنة بمحبتها لربنا، هيسبقونا لأنهم بيجروا ورا المسيح جري. تراكضوا مشاة وسبقوهم واجتمعوا إليه. برضو سبقوهم دي تفكرنا بالسماء، في ناس معانا بيسبقونا كل يوم على السماء، بيحبوا ربنا قوي فبيجروا، فسكتهم ماشية بسرعة شوية، هيسبقونا يجتمعوا للمسيح قبلنا، برضو يبختهم. بدل سبقونا واجتمعوا إليه يبختهم. فعقبال ما التلاميذ طلعوا لقوا المسيح قاعد وسط الجموع، مجرد ما المركب رسيت كانت الجموع في استقباله. منظر جميل يورينا قد ايه الناس بتحب ربنا وبتجري وراه، ويورينا كمان حصاد عمل التلاميذ. التلاميذ لفوا القرى اتكلموا عن المسيح، فكل الناس طلعت تجري وراه وتدور عليه. عرفه كثيرون فتراكضوا إلى هناك من جميع المدن مشاة وسبقوهم واجتمعوا إليه. فلما خرج يسوع طلع من المركب رأى جمعا كثيرا لعالم شعب، فتحنن عليهم إذ كانوا كخراف لا راعي لها، فابتدأ يعلمهم كثيرا. ده ربنا يسوع له المجد قصد يبعد هو والتلاميذ. لو واحد مننا كان نفسه ياخد خلوة ولا يبعد ولقى الدنيا زحمة كان اتغاظ، كان اتضايق، هو عاوز يرتاح هو والتلاميذ، ده هو كده يعني. لكن الناس بتجري وراه فوق راسه يعني في كل حتة. إنما ربنا يسوع ما عندوش المشاعر الوحشة بتاعتنا دي، هو بيحب الناس جدا، فحتى لو قطعوا عليه خلوته، حتى لو اقتحموا خصوصيته والتلاميذ، هو فرحان بيهم، نظر إليهم ورآهم كخراف لا راعي لها فتحنن. كلمة جميلة يقولها معلمنا مرقس، أن بصلهم بصة كلها حنان، لا ألفات سايبة بيوتها وسايبة حقولها وسايبة شغلها وجايين، بس جايين ليه؟ لغاية دلوقتي ما كلوش، هم جايين يسمعوا كلمة ربنا، جايين يتمتعوا بربنا يسوع. فطبعا ربنا فرح بيهم، نظر إليهم كخراف لا راعي لها، هي فعلا كده. عشان كده المسيح ادى مثل الراعي الصالح وقال كان في قبل مني سراق ولصوص، جميع الذين أتوا قبلي، كان يقصد رؤساء الكهنة والمعلمين في الجيل ده، سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. خراف ما ارتحتش، الناس سابت الهيكل، الهيكل بقى ينش دلوقتي، الناس ما بتروحش تسمع وعظ في الهيكل. ليه؟ الفريسيين ومعلمي اليهود والناموسيين وقاعدين يتفرعوا ويتخانقوا على المناصب، سابوا لهم الهيكل، والالفات كلها طالعه عند البحر عاوزه تسمع كلمه ربنا، الذي ينظر الى الجموع كخراف لا راعي لها. لإلهنا كل مجد وكرامه الى الابد، امين.